فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فقد جاء الإسلام وجاءت الشريعة الغراء لحفظ الكليات الخمس. من هذه الكليات الخمس هو حفظ النفس. إذن فلا بد للإنسان أن يحافظ وأن يحفظ نفسه جيدا، لأن الشريعة جاءت بذلك، بحفظ النفس، حفظ النفس والنسل والمال إلى غير ذلك. فهذا ما لا بد منه لكل إنسان، لأن الإنسان الذي يعجل بهلاك نفسه أو بمعنى أدق ينتحر، للأسف الشديد هو قد ارتكب جرما عظيما وإثما كبيرا وكبيرة من الكبائر. لذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم إلى يوم القيامة، يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها. يبقى الإنسان اللي هو بيقتل نفسه بحاجة يفضل يعذب بها في قبره. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فإنما يتحساه إلى يوم القيامة، ومن تردى من فوق جبل فإنما يتردى فيه إلى يوم القيامة. ده الإنسان اللي بيقتل نفسه بحاجة. واحد قتل نفسه بحديدة، واحد ذبح نفسه قتل نفسه، واحد تاني قتل نفسه مثلا بمسدس، ما ده حديدة. والذي يسم نفسه، واحد جاب سم وراح موت نفسه، يفضل يتحسى هذا السم في قبره إلى يوم القيامة في هذا العذاب المهين. وهذا الذي يتردى، واحد حدف نفسه من فوق برج، من فوق عمارة، من فوق كبري، إنما يتردى فيه إلى يوم القيامة. تمام؟ يبقى لازم الإنسان يا أخوانا يحفظ ويحافظ على نفسه، يحفظ ويحافظ على نفسه. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يخنق نفسه فإنما يخنقها في النار، ومن يطعن نفسه فإنما يطعنها في النار. اللي بيشنق نفسه، بيخنق نفسه، يفضل يتعذب كده في القبر. مش كفاية حتى الجرم اللي هو عمله، مش كفاية حتى ان هو العذاب اللي هو كان فيه وهو عمال يحتضر او عمال في السكرات او كلام زي كده، وهو شانق نفسه كده متعلق كده، لا، يفضل يتعذب بالطريقة دي في القبر إلى يوم القيامة. وانظر والذي يطعنها إنما يطعنها في النار. اللي بيقتل نفسه زي ما قلنا برضه بيقتل نفسه بيذبح نفسه بيطعن نفسه إنما يطعنها في النار، لأن زي ما قلنا الانتحار ده جرم عظيم، إن الإنسان على خطر عظيم جدا الذي يفعل ذلك، لئن لم تدركه رحمة الله عز وجل يكون خالدا مخلدا في النار. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال. اللي بيحلف على ملة غير ملة الإسلام اللي هو يجي يستظرف ويقول لك والإنجيل والمسيح والعذراء ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده ارتكب إثم عظيم. من حلف على ملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم جرح فجزع فقتل نفسه فأخذ سكينا فقتل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. كان رجل في من كان قبلكم جرح، كان في معركة في غزاة في حرب جرح تعور، فبادر نفسه ذبح نفسه وقتل نفسه، فقال الله عز وجل، قال الله عز وجل: بادرني عبدي حرمت عليه الجنة. بادرني يعني تعجل بالموت، كان ممكن العبد ده يعيش، كان ممكن يفضل حي سنوات معدودات، لكنه بادر إلى الله. بادرني عبدي حرمت عليه الجنة، لأن الانتحار ده مش حل. انت بتظن ان الانتحار ده انك انت مثلا خلاص هتستريح بقى من المنغصات اللي انت فيها، من ضنك الحياة ومن الضيق ومن مثلا ضيق العيش والدنيا مزنقة والحياة، غير ان ابويا مضايقني وامي خنقاني واختي عاملة معايا مشاكل واخويا عمال يعمل مش عارف ايه معايا، ده غير مثلا واحدة كنت انا بحبها وحصل واواوا. انت بتفكر، الواحد اللي بيفكر اللي هو مثلا بينتحر انه هيرتاح من ده؟ لا، والعذاب الآخرة أشد وأنكى. ده في الدنيا شوية أكدار كده، شوية أكدار وعادك عايش، وإحنا كلنا عايش، ما الدنيا دار كدر، حطوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له عيش ولا جذل. طيب ده في الدنيا، أنت كنت صبرت شوية وخلاص بعد كده ترتاح. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كان ده كفارة لي، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عز وجل بها عنك من خطاياك. طيب هو بقى بيظن بقول لك أنا هعمل، أنا هنتحر عشان أرتاح، هنتحر عشان أريحهم. مين قال لك إنك أنت هترتاح؟ بالعكس، ده أنت عمرك ما هترتاح، تفضل تتعذب في قبرك بالموت اللي انت موتت نفسك بيها، قتلت نفسك هتفضل تتقتل، تخيل كده في القبر كده تفضل تتقتل وتذوق عذاب القتل ده الى يوم القيامة. واحد تاني تردى، واحد تاني حدف نفسه من اي مكان عالي بقى، واحد تاني تحسى سم، يفضل كده على طول الى يوم القيامة. ثم بعد ذلك في الآخرة حرمت عليه الجنة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. يبقى ما تظنش ان مثلا يعني الانتحار ده حل من الحلول، لا مش حل، مش حل والله. بيذكر سيدنا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه انه اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ فقال: نعم. فسيدنا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه ذهب إلى دوس، ذهب إلى دوس القبيلة بتاعته يعني يدعوها إلى الإسلام. فكان مع لما ذهب إلى قومه فدعهم الإسلام، فبعض الناس أسلم مع سيدنا الطفيل بن عمرو، فاجتووا المدينة، سكنوا أو جم قعدوا في المدينة، فاجتووا المدينة. فكان هناك أحد الناس مرض فجزع، فأخذ مشقص، مشقص زي مثلا سكينة أو مقص أو ما شبه ذلك، فقطع بها براجمه، الشرايين بتاعته يعني. فرآه سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي بعدما مات بقى هذا الشخص، رآه في النوم، فرآه في حلة جميلة غير أنه قد أخفى يده خلف ظهره. فلما أصبح قص على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية، فقال النبي قال الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عبر ذلك أن الله عز وجل قال له: إنا لا نصلح ما أفسدت من يدك، ما أفسدت. فقصها سيدنا الطفيل كما قلت على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ليده، اللهم وليده فاغفر. سيدنا الطفيل رأى الرؤية دي إنه صاحبه ده اللي هو مات أو موت نفسه أو بادر بنفسه يعني، رأى في الرؤية ومخبي إيده ورا ظهره، وقال له إن لا نص أو سمع صوتا يقول إن لا نصلح ما أفسدت من جسدك. فلما أصبح قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم، دعا عليه السلام لهذا الرجل قال: اللهم وليده فاغفر. فالإنسان يا أخوانا لا يبادر بنفسه إلى الله عز وجل، لأن طبعا زي ما قلنا يا أخوانا إن الإنسان اللي هو يقتل نفسه ده يعني يكون خالدا مخلدا في النار. إن طبعا العلماء لهم توجيه في ذلك يعني، فقيل إنه خالدا مخلدا ده كما يذكر يعني إنه غيره، وبعضهم يقول فهذا كافر وهذه عقوبة، والثاني المراد بالخلود هو طول الأمد، بعضهم عبر بذلك عن طول المكث في النار. طب والإنسان يا أخواننا أصلا يعني هو كان بيفر عشان الضنك اللي عنده ده عشان يرتاح، لا هو راح هناك بقى في الآخرة ما ارتاحش كمان. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم، وأن يسلمنا وأن يعافينا وإياكم يا رب، اللهم آمين. كذلك أيضا في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا مرض، فجاء رجل إلى النبي عليه السلام، جاره إلى النبي، جاء جاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إن فلانا قد مات، فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. ذهب الرجل فوجده ما زال حيا، فسمع صياحا عليه، فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله قد مات فلان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يمت. جاء الرجل فوجده حي، سمع بعد شوية صياح عليه آخر، تمام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه لم يمت. فانطلق هذا، ثم انطلق هذا الرجل فرآه قد نحر نفسه، قد نحر نفسه بمشقص، فانطلق الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، ف قال: يا رسول الله قد مات فلان، فقال له الرجل: وما يدريك، مين اللي قال لك وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. فقال: أنت رأيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الرجل بقى، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. لأن الإنسان يا أخوان اللي هو بيموت نفسه، الحاكم أو الوالي أو العالم أو الشيخ أو الداعية، لا يصلي عليه. الناس اللي هم ذوي المكانة أو المقام لا يصلون على من قتل نفسه عقوبة له وردعا له، علشان ما يعملش كده، أو حتى عشان غيره لا يفعل ذلك. طبعا احنا شايفين كل يوم في حالات انتحار، وفلان قتل فلان، وفلان قتل فلانة، واحد قتل واحد عشان مش عايز تتجوزه أو رفضا يتجوزه يقتلها، واحد تاني عشان ما عنده مشكلة مع أبوه يروح موت نفسه، واحد تالت عنده مشكلة مع اللي كانت مراته طليقته يروح موتها. واحد تالت مثلا متضايق من جاره، متضايق من صاحبه، متضايق مش عارف من مين. ليه كده؟ احنا اصبحنا عايشين في غابة ولا ايه؟ ده اول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: ما أشد حرمتك غير أن المسلم أعظم حرمة منك. تمام. وقال عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. يبقى الإنسان يا إخواننا ليه كده؟ ليه الإنسان يا إخواننا ليه أصبحنا عايشين كأننا عايشين في غابة؟ إحنا محتاجين يا إخواننا نرجع لربنا مرة ثانية، ومحتاجين برضو توعية، توعية دينية، توعية إيمانية. محتاجين يا إخواننا، محتاجين أن يكون هناك يعني منافذ للدعاء والمصلحين والذين يدلون على الله عز وجل. محتاجين هذه النوافذ تفتح على الناس عشان الناس تعرف أحكام الشريعة، ونحن فعلا نحب بعض ونتحاب في الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل فتن، وأن يعصمنا وإياكم من الدماء، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: بعض الشباب ينفقون أموالهم على البلايستيشن والمقاهي ويشربون بها المشروبات المباحة، وعندما تحدثت معهم قالوا بأن صرفها في هذا خير من المشروبات المحرمة، فما حكم دخولهم مثل هذه الأماكن، وهل كلامهم صحيح؟ برضو المشكلة عندنا يا إخواننا في إيه؟ المشكلة إن إحنا بنقيس مقياس خاطئ. ليه أنت بتقيس بتقول أنا إحنا بننفق الفلوس دي مع المشروبات الحلال اللي هي بيقولها حلال، يعني بيروح يشرب شاي، يشرب قهوة، يشرب مش عارف أي حاجة، يشرب على القهوة، يقول لك إحنا كويس إحنا بنشربهاش في حاجة محرمة. طب وأنت ليه أصلا تقعد في المكان ده؟ وهو من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. أنت دلوقتي قاعد على القهوة ليه؟ ما القهوة دي كلها منكرات، كلها محرمات. واحد تلاقي واحد عمالي شايش، والتاني عمالي عبد ضمنة طاولة، والتالت عمالي مش عارف يتفرج على فيلم، والرابع عمال مش عارف يغتاب في مين، والتاني بينوم معنا مين، وهكذا. دي الجلسة بتاعت القهوة. تمام؟ يبقى الإنسان المفروض يا أخواننا ينأى بنفسه عن الوقوع في مثل هذا الأمر. واضح ازاي؟ انت ليه بتقيس نفسك بالناس الوحشه دي؟ طب ما تقيس نفسك بالناس الكويسه اللي ما بتشربش حاجه من الحاجات دي، ولا بتروح الاماكن دي، ولا بتنفق اصلا اموالها في الكلام الفاضي ده. لا، ما تقيسش نفسك بالناس الوحشه، قيس نفسك دايما بالناس الكويسه، الناس الافاضل، الناس اللي هم عندهم شيء من الادب، شيء من الاخلاق، شيء من الدين. واضح ازاي؟ لكن طبعا ده يا اخواننا من الهراء، ان واحد عمال ينفق امواله على البلاي ستيشن، يروح يؤجر ساعة ولا ساعتين عشان يلعب بلايستيشن. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منهم عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. انت بقى هتقابل ربنا تقول له: يا أصلنا والله فلوسي دي ضيعتها على البلايستيشن وعلى الضمنة وعلى الطاولة وعلى البتاع اللي بيلعبوها دي، العصاية الطويلة، لعب الكرة دي، البلياردو. أيوه صح، صايب قال لي. تمام. لا يا إخواننا، إحنا لازم الإنسان ما يضيعش نفسه، يكون إنسان حصيف، إنسان عاقل. واضح إزاي؟ مش إنك أنت تضيع فلوسك ومالك وصحتك وعمرك على كلام تافه زي ده. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. طيب، يقول السائل: حكم استخدام الانترنت في التتبع لعورات الناس والتعليق عليها والتشهير بها. لا طبعا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ده المؤمن، إنسان المسلم أخوك، ده في أمان منك، مش إنك أنت تشهر بيه، ولا انت تغتابه، ولا انت تتبع عورته. لا، من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يبقى هيجي لك واحد برضو يظهر الخبث والعورة اللي في بيتك وفي أهلك وفي زوجتك وفي بناتك وفي عيالك. ليه؟ لأنك أنت عمال تتبع عورات الناس، محدش خالص عاجبك، أنت بس الإنسان الوحيد الكامل في الحياة. ده مش من الإنصاف. المفروض يا أخوانا الإنسان كل امرئ حجيج نفسه، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنت المسؤول الأول والأخير عن نجاة نفسك أو هلاك نفسك. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اسعى في نجاة نفسك، في إصلاح نفسك، في أن تنجو أمام الله عز وجل، مش أنك أنت تتبع عورات الناس. مش أنت، ما جعلك الله عز وجل رقيبا على الخلق. ربنا مش يسألك هو فلان ده عمل المعصية دي ليه، ولا الذنب ده ليه، ولا البص البصة دي في ايه. لا، ربنا مش يسألك عن ده أبدا، هيسألك عن نفسك انت عملت ايه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى أنت مالك علاقة بالناس؟ تتبع ليه عورات الناس؟ متعلق عليهم ليه؟ وليه تشهر بالناس أصلا؟ المفروض زي ما قلنا الإنسان المسلم في أمنة وفي منعة منك، مش أنك أنت تفتش سره تشهر بيه، عمال تفتش كل اللي كان عنده اللي هو بيعمله ليه كده؟ ليه كده؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يعني يتغمدنا وإياكم برحمته، اللهم آمين. يسترنا وإياكم بستر الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضي. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي قد وردت إلينا. يقول السائل الكريم: صديقي يلعب الكرة كثيرا على الإيجار، أي الذي يفوز لا يدفع والمغلوب هو الذي يتحمل ثمن الإيجار بالتراضي، فما الحكم؟ هذا حرام، لأن هذا من أنواع المقامرة، لا يجوز. وأنت دورك أنك أنت تنصحه وتشد من أزره وتنهاه عن هذا الفعل الذي لا يرضي الله عز وجل. طيب، تقول السائلة الكريمة: زوجي يتلفظ بألفاظ خارجة، حتى أولادي تعودوا على هذه الألفاظ مثل أبيهم، فكيف أتعامل مع هذا الوضع؟ أشعر باستياء من الأسرة، أريد أن أذهب لبيت أهلي لكي أفصل عن هذا الهراء، فهل علي إثم في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ده شأن المسلم، مش هماز ولا نمام ولا مشاء بنميم، ليه احنا الفاظنا بقت كده؟ ليه حياتنا بقت كلها شتايم وسباب والفاظ وبذاءات؟ ليه؟ ده زي ما قلنا مش من شأن المسلم ابدا. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا، المسلم هين لين سهل قريب، ده شأن المسلم. لكن ما يكونش حياته كلها عمالة شتايم كده. ما هو تخيل بقى ان الشتايم دي كلها مكتوبة في صحيفتك. طب انت لما تقابل ربنا يوم القيامة ويسألك بقى عن الشتايم والسباب والبذاءات والألفاظ النابية والألفاظ البذيئة دي، انت هيكون ردك ايه على ربنا؟ لما ربنا يسألك كده، انت شتمت الشتمة دي ليه؟ انت سبيت السباب ده ليه؟ هيكون موقفك ايه؟ وتخيل كده ان اللفظة الوحشة دي، الكلمة النابية دي، اللفظة البذيئة دي مكتوبة في صحيفتك، هيكون موقفك ايه؟ والله ان المرء يسقط جلده حياء من ربه عندما يسأله هذا السؤال على رؤوس الأشهاد. لذلك كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: أرأيتم لو كان معكم من ينقل أحاديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون في شيء يغضبه؟ قالوا لا. قال: فإن الملائكة ينقلون أحاديثكم إلى الله. الملائكة ينقلون أحاديثكم إلى الله. كل كلمة أنت بتقولها مكتوبة في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. كل كلمة أنت بتقولها، كل شتمة بتشتمها، كل سبة بتسبها، كل لفظة نبية بتقولها مكتوبة. طب أنت يا ترى يكون موقفك إيه مسكين كده؟ ليه كده؟ ليه احنا بقينا بالاخلاق دي؟ ليه حتى اولادنا يتعلموا الالفاظ اللي مش كويسه دي؟ ليه؟ ليه ما يكونش الانسان كده كلامه طيب؟ كلامه فيه شيء من الليونه، فيه شيء من الحب. ليه احنا نعلم اولادنا؟ هذا امر صعب جدا والله. امر صعب. لايه؟ لان اللسان على ما عودته معتاد. وأولادك على ما عودتهم يعتادون. لو أنت علمت أولادك وربيت أولادك على الكلام الطيب، الكلام الكويس، الكلام الجميل، هيعتادوا على ذلك. علمتهم بقى دايما أنت بتقول، دايما تشتم، دايما أنت بتتكلم في التليفون عمال تشتم وتقول ألفاظ مش كويسة وعمال تسب وعمال تلعن، يعني إيه؟ هيتشربوا منك هذه الأخلاق. لازم يا إخوانا الإنسان يحسن منطقه ويحسن ملفوظه، إن هذا ستلقى به ربك سبحانه وتعالى. أنا شايف برضو إن كل حضرتك تسيب البيت ده مش حل. حضرتك تحاولي تنصحي وتعلمي وتوجهي، تقولي له لا، ما ينفعش إنك تقول اللفظ ده قدام الأولاد، وما ينفعش أصلا تقول اللفظ ده، عشان كده ربنا ده لفظ ده حرام وده ما يرضيش ربنا إلى آخر ذلك. أولا تخوفيه بالله، ثم بعد ذلك بالأولاد، إن الأولاد ما ينفعش الأولاد كده يتعلموا الألفاظ دي وهيتشربوا منك الكلام ده وهيتشربوا منك الألفاظ دي، وإحنا عايزين نربي أولادنا تربية كويسة إلى آخر ذلك. لكن مش حل إن حضرتك تسيبي البيت وتمشي، لا، محتاج شيء من التوجيه، شيء من النصح، شيء من الصبر كذلك على التوجيه. ربنا يصلحهم لك ويكفيك شر كل ذي شر. طيب، يقول السائل الكريم: ما السبب وراء كثرة انتشار الجرائم على الملأ ومع ذلك نجد فئة من الناس تصور المشهد دون تدخل لإنهاء الكارثة، يكتفون بالتصوير والنشر، فما الحكم في ذلك؟ هذا من البلاء المبين والشر المستطير ومن العناء المعنى والشقاء المشقة، إن إحنا دلوقتي أصبحنا مولعين بالسوشيال ميديا، مولعين باللقطة، مولعين إن إحنا نصور عشان نجيب مشاهدات، عشان نجيب ترند. ده أهم حاجة عندنا دلوقتي. لكن نفس بتزهق مش مشكلة، الله يتولاها. أهم حاجة إن أنا آخد اللقطة، أهم حاجة عندي الشكل، أهم حاجة عندي إن أنا أجيب ترند، إن أهم حاجة إن أنا أبقى مشهور، إن أنا أول واحد صورت المشهد، إن أنا أول واحد شفتها وهي بتتقتل، شفته وهو بيتضرب، أهم حاجة ده عندنا دلوقتي. لكن ما أصبح عندنا غيرة، ولا أصبح عندنا حمية، ولا أصبح عندنا خوف على المسلمين، لا، ده مش مشكلة دلوقتي عندنا، ده مش فارق معانا خالص خالص خالص. أهم حاجة اللقطة، اهم حاجه زي ما قلت الترند، ده الشغل الشاغل دلوقتي للناس. لا يا اخوانا، ده حتى من باب النخوه ومن باب الرجوله ومن باب الشهامه ومن باب الديانه. وكف طرفي عن جارتي اذا جاء اذا غار جارتي مأواها، كما عن ترى الكافر ده بيقول الكلام ده، يقول وكف طرفي او اغض طرفي عن جارتي اذا بدا لي جارتي مأواها. ده كان راجل كافر بيقول لك لا انا جارتي ما رضاش اتتبع بصر اقعد ابص عليها كده ماشيه، لا ما ينفعش، اصل دي جارتي. فما بالك بقى باللي احنا شايفينه ده كان راجل كافر ما يعرفش حاجه عن ربنا، واضح ازاي؟ ومع ذلك يقول لك لا ما ينفعش ان انا اتتبع عوره حد، ولا ان انا اتتبع واحده، ولا ان انا ابص على واحده، ولا ان انا اعمل واحد، ما ينفعش. ده زي ما قلت ده امر خاص بالمروءه بالرجوله، لان احنا شايفينه ده انتشار الجرائم ده سبب برضو هؤلاء الاوغاد، هؤلاء النوكه اللي هم يتصدرون المشهد، الممثلين والفنانين والموسيقيين والمغنيين واللاعبين، هم دول القدوات دلوقتي بالنسبه لشبابنا. دلوقتي الشباب مين دلوقتي القدوه بالنسبه لهم؟ الفنان اللي هو مش عارف مين نمبر 1، والثاني الساقط، والثالث الوغد. دول بالنسبه للشباب هم دول اللي ايه الترندات، هم دول المشاهير، هم دول الركيزه اللي الشباب بيأتسوا بيهم، الشباب بيقتدوا بيهم للاسف الشديد. ليه؟ لانه لما غيب هؤلاء المصلحين تصدر هؤلاء المشهد واصبحوا دول القدوات، ودول اللي الناس الشباب بتقتدي بيهم للاسف الشديد. وهذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. لازم يا اخواننا نرجع ادراجا مره اخرى ونشوف بقى حل المشاكل اللي احنا فيها دي. زي ما قلت لك دلوقتي الشباب بالنسبه لهم ايه القدوه؟ الافلام والمسلسلات والمغنيين واللاعبين الى غير ذلك للاسف الشديد. وهم دول دلوقتي بالنسبه لكتير من الشباب ده هو ده المشهور، انا عايز ابقى زي فلان. طيب وبعدين؟ طب ما احنا عايزين نأتسي بواحد عليه القيمه شويه، بقدوه من القدوات، حد يكون محترم حتى على الاقل، مش اقول لك يبقى عنده دين، لكن حد حتى على الاقل يكون حد محترم، حد عنده مروءه، حد عنده عداله، لان طبعا دول ساقطي المروءه وساقطي العداله فضلا عن الديانه. واضح ازاي؟ فلازم يا اخواننا نحاول بقدر المستطاع ان نتصدر المصلحين ذوي الفهم، ذوي الحجه، ذوي العقل، ذوي العلم. هم دول تصدروا، هم دول القامات، هم دول الشامات، هم دول المفروض يكونوا يعرفوا الناس أمور الأخلاق والدين. واضح إزاي؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يحفظنا يا رب، اللهم آمين. لأن طبعا هذا من أشراط الساعة، لما أخبر صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، ولزوال الدنيا عند الله أهون من سفك دم امرئ مسلم بغير وجه حق. لازم يا أخواننا نكون عندنا شيء من الإنصاف وشيء من العقلانية، لأن احنا كده بالشكل ده نذهب ذاهبين إلى هوة سحيقة بتردي هذه الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يحفظنا، اللهم آمين. يقول السائل الكريم: أتعامل مع شركات الأدوية ويكون لي نسبة على المبيعات، ففي بعض الأحايين أرجح للمريض نوع دواء معين نفس القوة الفعالة ونفس التركيز من منتجات هذه الشركة، فهل هناك حرمة في ذلك؟ لا طبعا، طالما إن حضرتك بتقوم بما تستوجبه المهنة عليك من أنك أنت ترشد المريضة إلى الأصلح والأصوب والأفضل والذي فيه إن شاء الله عز وجل نوع من الشفاء، فأنت قد أديت ما عليك. الأصل في ذلك طبعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. وقوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست، منها وإذا استنصحك فانصح له. ودلوقتي المريض ده ما يعرفش أنهي الدواء أفضل وأنهي فيه مادة فعالة أكتر وأنهي اللي فيه إن شاء الله فيه نوع شفاء أسرع، ما يعرفش. فأنت دلوقتي مؤتمن على ذلك، تمام؟ يبقى أنت المفروض تقوم بما تستوجبه عليك المهنة، وطبعا قبل ذلك بما تستوجب عليك الديانة، أنك أنت ترشده إلى الأصوب وإلى الأصلح وإلى الأفضل، وأنت مثاب على ذلك ومأجور إن شاء الله عز وجل. طالما النفع في الشركة اللي حضرتك قلت له عليها دي، قلت للمريض على نوع العلاج فيها يعني، فأنت مثاب ومأجور على ذلك، ولا حرج عليك في ذلك أن تنتفع من وراء هذا التوجيه والنصح. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم الخروج من المنزل بغرض زيارة المريض ثم يقابلني شخص فيقول لي إن هذا المريض قد قال في حقك كذا وكذا، فامتنع عن زيارته بسبب قوله عني؟ طبعا هذا لا يجوز. المفروض لا تستمع إلى مثل هذا، لأن هذا نمام، ولا يجوز لك أن تستمع إلى نصحه، لأن ده مش ناصح أمين، لا، ده بيوشي. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام قال: وإن من أبعادكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقين بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. هو ده الشخص، ده غير أمين. لذلك لما جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له، للأحنف بن قيس يعني، قال: أخبرني فلان عنك بكذا وكذا، أو قال له: أخبرني الثقة عنك. فقال له الأحنف بن قيس: الثقة لا ينم، ده مش إنسان أمين أصلا، ولا هو ثقة أصلا، لأنه نمام، هماز مشاء بنميم. يبقى الإنسان النمام ده ابتعد عنه، لأن من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. يبقى ده إنسان مش أمين، وأنت برضو أخطأت في إصغائك له، وكذلك أيضا في أنك أنت منعت نفسك عن خير وعن أجر وعن مثوبة من سماعك لهذا الشخص. الله عز وجل يقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هو ده، انك انت ما بتعاملش الناس بنفس معاملتهم، لا، انت بتعامل ربنا، بتتقي الله عز وجل في الناس. فلان مش عشان عمل لي فانا هعمل له، راح لي فانا هروح له، جالي انا هجيله، لا طبعا مش كده. ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، انت جيت لي هجيلك، ما جيتليش مش هجيلك، لا طبعا مش ده خالص. فانت اخطأت في ذلك، وعليك ان تراجع نفسك، لان طبعا هذا فيه حظ نفس كبير، في حظ نفس كبير، المفروض الإنسان يا إخوانا يخالف هواه. طيب، يقول السائل الكريم: كيف أقرأ القرآن بالتمعن لكي أحصل على تدبر لكلماته ومعانيه السامية؟ إنك أنت تستجمع قلبك عند قراءتك للقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، لم التعليل، ليه القرآن نزل؟ للتدبر. لذلك كان أحد السلف يقول: كل آية أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا. أهم حاجة يا إخواننا الإنسان بقدر المستطاع أنه يركز في الآية عشان يستحضر ما فيها. قام صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى الأصل يا أخوانا في القرآن أنه نزل للتدبر، أنك أنت تتفهم هذه المعاني، تستحضر هذه المعاني، تعيش المعاني دي، تحاول بقدر المستطاع أنك أنت تركز وأنت بتقرأ. وهو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انت عايز تستحضر بس انت عمال تفكر في الشركه وفي عايز تبعت لي مش عارف مين وتكلم مين وعايز بعد ما تخلص تعمل ايه، مش هتركز خالص. وهذا الذي يريده الشيطان، الشيطان ينازعك ونفسك تنازعك. فلازم الانسان يا اخواننا يحاول بقدر المستطاع ان هو يعني يفرغ قلبه اثناء قراءته للقران حتى يستشعر بجمال وجلال القران الكريم. طيب يقول السائل الكريم: اريد ان اتوب، وكلما يكون الامر قريبا يجد علي امر من الماضي السيء فيرجعني الى ما كنت اصنع، فهل بذلك لا يريد الله توبتي؟ لا طبعا، ده الشيطان، الشيطان انما يريد الشيطان ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ الشيطان ينازعك يقول لك لا ده اصلا عملت حاجات كتير، اصلا يا عم الشيخ انت مش عارف انا عملت ايه اطلاقا. قل يا عبادي الذين اسرفوا، عارف اسرفوا دي يعني ايه؟ اسرفوا دي يعني ما خلاش ذنب ما عملهوش، هو ده العبد الذي اسرف على نفسه. ومع ذلك يقول الله عز وجل له: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، والله يريد أن يتوب عليكم. ما يفعل الله بعذابكم؟ يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. يبقى ذنبك مهما عظم يغفره الله، الله والله يريد أن يتوب عليكم، تواب رحيم، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. ربنا تواب، صيغة مبالغة، تواب مش بيتوب عليك مرة وخلاص مرتين وخلاص، لا، طالما أن روحك لا زالت في جسدك يغفر الله لك على ما كان منك ولا يبالي سبحانه وتعالى. يبقى أنت لا تتعاظم ذنبك أبدا، ذنبك بجوار رحمة الله لا شيء، بس أهم حاجة أن تأتي ربك بقلب سليم، دي أهم حاجة، لكن ذنبك هذا يغفره الله، لأن ذنبك لا يضر الله عز وجل في شيء إطلاقا، إطلاقا، ذنبك لا شيء، بس أهم حاجة أنك أنت تصدق مع ربنا، أنك أنت فعلا تأتي ربك بقلب سليم منيب إليه سبحانه وتعالى، واضح؟ فأنت ما تفتكرش ذنبك، لأن ذنبك ده لا شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، هذا بما كسبت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. الله يغفر لك ما كان منك، والله عز وجل يحب التوبة على العباد، الله يحب أن يتوب على العباد، والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى. فما تفتكرش الذنب بتاعك. لذلك لما جاء رجل سعيد بن جبير قال، ذكر له أنه أيضا كذلك ارتكب ذنبا عظيما، أو قال سعيد رحمه الله عليه: إن العبد لا يفعل الذنب فيدخل به الجنة. قيل له: كيف ذلك؟ قال هذا العبد كلما أطاع الله وعمل الصالحات كلما عمل ذلك تذكر ذنبه فيحتقر عمله. واضح ازاي؟ بس اهم حاجه انك انت ما تقنطش من رحمه الله، لا تقنط ابدا ابدا من رحمه الله. الله عز وجل يغفر لك، يتوب عليك، يتجاوز عنك، يغفر لك ما كان منك، انه بعباده رؤوف رحيم، تواب رحيم سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يعفو عنا ونتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا، وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.